أربعة للبودكاست.
هل تعلم أن هناك ديانة يعبد أتباعها حوالي 350 مليون إله؟ عملياً هذا هو ما يعرف أن كل شخص اتخذ هواه إلهاً. طيب هل القرآن هو كلام الله؟ هناك من يقول أنه ليس كتاباً مقدساً، ربما ألفه شخص ما، قد يكون النبي. عدم اليقين بمصدر القرآن قد يشكل معضلة كبرى لمن يبحث عن الحقيقة. هذه الحلقة ستسكت الكثير من الضجة داخل العقول، ولكن كيف ستفعل؟
يا أهلا وسهلا بالأخت ماريا والأخت فلك، حياكم الله وبياكم. نكمل بحول الله عز وجل ما انتهينا عنده، وأحب أبدأ بالطرفة التي وضعها عالم الرياضيات جول لينكس. جول لينكس يقول: عمتي فضيلة صنعت لنا كعكة أو صنعت كعكة، ثم قامت بدعوتي لتناول هذه الكعكة، وطلبت مني أن أدعو بعض أصدقائي من العلماء. فدعوت عالم الفيزياء وعالم الكيمياء وعالم الاقتصاد وعالم الرياضيات إلى تناول هذه الكعكة. وبينما نحن جلوس أمام الكعكة، كل منا نظر إلى الكعكة وأراد أن يحللها من منظوره العلمي. فقام عالم الرياضيات بقياسات الكعكة، فقال يعني طول الكعكة هكذا وعرضها وارتفاعها. ثم قام عالم الفيزياء بتحليل المواد التي كونت منها هذه الكعكة. ثم قام عالم الكيمياء وعلمنا التفاعلات التي حدثت للكعكة، يعني كم درجة حرارة احتاجت حتى تستوي. وقام عالم الاقتصاد بحساب التكلفة التي صنع بها الكعكة. كل منا يعني حلل الكعكة من مفهومه أو من منطلق الدراسة أو من منطلق علمه، وجميعنا ظننا أننا فهمنا الكعكة تماما، ولكن اكتشفنا بعد ذلك أننا لم نفهم الكعكة، لأن هناك أسئلة ما زالت لا علاقة لها بالعلم، لا من قريب ولا من بعيد. على سبيل المثال: لماذا قامت عمتي فضيلة بصناعة الكعكة؟ هل يستطيع أحد من الجلوس الإجابة على هذا السؤال؟ لماذا صنعت عمتي فضيلة هذه الكعكة؟ يستحيل أن يجيب أي عالم من العلماء على هذا السؤال بأي شكل من الأشكال، والوحيد الذي يستطيع الإجابة على ذلك هي العمة فضيلة. فحينما سألنا العمة فضيلة لماذا صنعت هذه الكعكة، قالت: بمناسبة نجاح ابنتي. هذه الحقيقة، هناك دنيا وهناك مخلوقات في هذه الدنيا، أعلى هذه المخلوقات هم البشر، الإنسان. هناك أسئلة وجودية كثيرة جدا تحير الإنسان، لا يستطيع أي إنسان على ظهر الأرض أن يجيب على هذه الأسئلة الوجودية إلا من أوجد الإنسان، أليس كذلك؟ تتفقين معي أختي؟
أتفق معي.
طيب، بعدما أثبتنا أن هناك إله وأن الله سبحانه وتعالى حكيم ومطلق الحكمة، إذن الحكمة تقتضي أن يكون هناك تواصل، إما أن يكون تواصل بشكل مباشر أو تواصل من خلال وسطة. وبعد ما نفينا التواصل المباشر ويعني أبرزنا الحكمة من وراء ذلك، إذن يتبقى أن يكون الله سبحانه وتعالى الحكيم جل في علاه تواصل معنا من خلال وسطة، وهذه الوسطة إما أن تكون من جنس البشر أو من جنس آخر غير البشر كالملائكة أو غير ذلك. طيب، هل الله سبحانه وتعالى تواصل معنا من خلال جنس آخر غير البشر؟ يعني هل تواصل معك أو سمعتي أن هناك من تواصل معنا نحن كبشر بعيد عن الأنبياء من جنس غير جنس البشر؟
لا.
إذن يتبقى معنا أن يكون جل في علاه تواصل معنا من خلال جنس البشر، ألا وهم الرسل والأنبياء. طيب، هناك أديان كثيرة جدا وكل دين بيدعي أنه الحق، يعني البعض يدعي أن هناك 4000 دين وهناك من يدعي أن هناك 10000 دين. أنا أزعم وأدعي لو أن هناك 8 مليار دين على ظهر الأرض، 8 مليار دين، أي لكل إنسان على وجه الأرض دين، يعني كل إنسان استيقظ من نومه فأراد أن يعني يصنع دينا فقام بصناعة الدين هكذا، سيبقى الإسلام هو دين الله عز وجل الحق ولا جدال في ذلك. طيب، هذا يحتاج منا البحث والنظر في كافة الأديان، يعني حتى نستخرج الدين الحق، صحيح؟
صحيح.
طيب أنا عملت معادلة بسيطة، أرجو من الله أن تكون يعني موفقة، معادلة بسيطة، من خلال هذه المعادلة نستطيع أن نصل إلى الدين الحق، حتى وإن كان عدد الأديان كما يعني قلت منذ قليل 8 مليار دين. هذه المعادلة هي عبارة عن تقسيم لكافة الأديان على ظهر الأرض، فقمت بتقسيم الأديان لأربع أقسام، وهم أديان بشرية، أديان سماوية، أديان بشرية وأديان تدعي أنها سماوية، وأديان سماوية بالفعل ولكنها حرفت حسب معتقدي أنا، والإسلام. لماذا وضعت الإسلام في قسم وحده؟ لأني أدعو إلى الإسلام. طيب بالنسبة للقسم الأول المتعلق بالأديان البشرية كالكونفوشيوسية التي وضعها حكيم الصين كونفوشيوس، وكالبوذية الذي وضعها سيدهارتا رسائل بوذا. طيب بالنسبة للأديان البشرية أصحابها اعترفوا أن هم بشر، وإن الذي يعني هم الذين وضعوا هذه الأديان وهم الذين قاموا بكتابة هذه الأديان، والإنسان كما هو معروف ناقص وقاصر ومحدود للغاية. الإنسان مهما بلغ فهو يعيش 60-70-80-100 عام، محدود بحدود بعض الدول التي يعني قام بزيارتها وبالخبرات التي يعني عاشها في الفترة المحدودة. والإنسان يمر بظروف نفسية كثيرة جدا، من يعني حزن وبكاء وسعادة وفرح وهكذا، والإنسان يمرض ويصح وفي النهاية يموت. إذا مهما بلغ الإنسان ومهما وضع الإنسان من دستور سيبقى الدستور البشري ناقص بنقصان البشر، ولن يشمل كافة جوانب الحياة. إذا هذا النوع من الأديان أو هذا القسم يستثنى ويستبعد. يتبقى معنا ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام. القسم الثاني المتعلق بالأديان التي تدعي أنها سماوية، كالسيخية والهندوسية إلى آخر هذه الأديان. ومن نظر في هذه الأديان يجدها أديان تعددية من الدرجة الأولى. على سبيل المثال في الفيدا أو الهندوسية يؤمنون ويعبدون ب 350 مليون إله. نعم الرقم اللي حضرتك سمعتيه صحيح، يعبدون 350 مليون إله. وكذلك السيخية عندهم إله كبير عظيم وتحت منه عدد من الآلهة الصغار الذين يتبعون هذا الإله الكبير. إذن هذا النوع أيضا يستثنى لأنه لا يليق بأن يكون دين من عند الله عز وجل، أو لا تليق أن تكون دين من عند الله عز وجل، لأنها لم تبرئ الله سبحانه وتعالى من التعددية، بل أساءت الفهم مع الله سبحانه وتعالى. فلن يكون هناك تضارب بين الله عز وجل الذي وضع الدين وبين الدين الذي وضع. القسم الثالث وهو المتعلق بالأديان التي السماوية بالفعل يعني حسب معتقدي أنا كمسلم، ولكنها حرفت كالتوراة وكالإنجيل والزبور. ومن نظر في هذا الكتاب، لا يعني أقول من ينظر في كتب المسلمين أو من يتهجأ يعني أو من يعني يتكلمون على هذه الكتب أو من ينتقدون هذه الكتب، لا، من ينظر في الكتاب المقدس نفسه. فمن ينظر في الكتاب المقدس في العهد القديم مثلا يرى أنهم أساءوا الأدب مع الله سبحانه وتعالى، فهم ادعوا في الكتاب المقدس أن الله سبحانه وتعالى تجسد في صورة إنسان ثم هبط على الأرض وتصارع مع عبده يعقوب عليه السلام، ثم بعد ذلك انتصر عليه وسماه إسرائيل بدلا من يعقوب، أطلق عليه إسرائيل بدلا من يعقوب. ومن نظر في التوراة الإنجيل يرى أنهم يؤمنون بالآب والابن والروح القدس، يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى أرسل عبده أو أرسل ابنه عيسى عليه السلام ابن الله لكي يخلص البشرية من يعني جريمة لم يقع فيها وذنب لم يفعلونه، إنما الذي قام بهذا الذنب حسب يعني المعتقد المسيحي هو آدم عليه السلام. وهذا عكس ما عليه الإسلام من ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا علاقة، يعني كل إنسان لا يحمل إلا ذنبه وحسب. فلماذا نتحمل ذنوب لم نفعلها ولم نقم بها؟ وليس كذلك، بل ابن الإله عيسى الذي بعث لكي يخلص البشرية من جريمة لم يقع فيها عذب وصلب وقهر وضرب وطعن وقتل ثم قبر، يعني اتحط في قبر القبر أوسع منه وأكبر منه، يعني الإله أصغر من القبر. ثم قام بعد 3 أيام ويعني سبحانك يا رب. هذه هي المعتقدات الثلاثة وهذه هي الأقسام الثلاثة. من ينظر في هذه الأقسام الثلاثة يجد أنه يستحيل عقلا، ونحن الآن لا نتهم أي دين بأي شيء ولا يعني، ولكن نبحث بموضوعية، ونحن يعني لا إشكال عندنا من يبحث حتى في ديننا بمنتهى الموضوعية وتجرد. ونحن يوميا نتلقى أسئلة من المسيحيين ومن الملاحدة ومن على ديننا، وبعض الأسئلة ونجيب عليها بفضل الله عز وجل بمنتهى الموضوعية. فهذا ما يسمى البحث، يعني هذا هو ما يعني البحث الموضوعي. فنحن لا نفتري ولا يعني نتجاوز، بل يعني نبحث. ومن نظر في هذه الأقسام الثلاثة يجد أن هذه الأقسام يستحيل أن تكون يعني أو أي دين منهم يكون دين من عند الله عز وجل، لأنه لا يوجد الدين الحقيقي الذي برأ الله سبحانه وتعالى من كل عيب أو من كل ذنب، بل أساءوا الأدب مع الله سبحانه وتعالى. لكن نأتي أو هنا نأتي ونذهب للإسلام القسم الرابع. من نظر في الإسلام يجد أن الإسلام هو الدين الوحيد على ظهر الأرض، الدين الوحيد، الدين التوحيدي، بمعنى لا يكون الإنسان مسلم إلا إذا آمن بأركان الإسلام. وأول أركان الإسلام أن يشهد الإنسان بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، يعني لا يوجد أي إله آخر مع الله، وأن محمد ليس ابن الله ولا أخ الله ولا أبو الله حاشاه جل في علاه، إنما هو رسول من عند الله. ومن نظر في القرآن الكريم يجد أن أصق يعني سورة قصيرة للغاية، وهي سورة الإخلاص، تعادل في الإسلام أو تعادل ثلث القرآن الكريم. لماذا؟ لما فيها من توحيد خالص رغم قصر هذه السورة. الله عز وجل قال في هذه السورة: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأيضا من نظر في الإسلام يجد أن أعظم آية هي آية الكرسي، لما فيها أيضا من توحيد خالص. ومن وضع إصبعه بشكل عشوائي في أي موضع من مواضع القرآن أو السنة سيجد أن الله سبحانه وتعالى شدد في الشرك به أو أن يشرك به أحد، وأخبرنا أنه يغفر الذنوب كافة إلا من أشرك به ومات على الشرك، لكن من خلع ثوب الشرك قبل الموت يغفر الله سبحانه وتعالى له تماما. نحن هنا نتحدث عن من مات عن الشرك متعمدا، فهذا لا يغفر الله سبحانه وتعالى له، يغفر كافة الذنوب إلا من أشرك به. إذن الإسلام هو الدين الوحيد على ظهر الأرض، الدين التوحيدي الخالص. الآن أنا عرضت أمامك كافة الأقسام بكافة الأديان، ولا أقول أنني وضعت الأدلة على صحة الإسلام، لا أنا لم أأتي بأي يعني الآن يعني ما زلت لم أتقدم بالأدلة، فهناك بفضل الله عز وجل كتل من الأدلة وسنتناقش في هذه الأدلة. ولكن من حيث المبدأ الآن عندنا أديان كثيرة جدا جدا، ومدام هناك إله، ومدام هذا الإله يتصف بالحكمة، ومدام هذه الحكمة تقتضي أن يكون الله عز وجل تواصل معنا، تواصل مع الإنسان العاقل، إذن هذا الدين أيضا لابد أن يكون ظاهر على وجه الأرض، يعني حتما يستحيل أن يكون أو يعني تواصل الله سبحانه وتعالى معنا من خلال دين ثم أخفاه عنا، يعني هذا عبث، والله سبحانه وتعالى منزه عن العبث، لأنه لو كان عبثا لما كان إلها، ولو لم يكن يعني هناك إله لما كانت الدنيا، ونعود إلى ما كنا عليه في يعني أو يعني نعود إلى ما بدأنا به. الله سبحانه وتعالى منزه من العبث. إذن الدين لابد أن يكون واضح وظاهر أمامنا، وهذه هي الأديان، هذه هي الأديان. فأي دين يليق أن يكون دين من عند الله عز وجل؟ هذا سؤال لك يا أخت فلا.
بالتسلسل معك وبناء على الكلام اللي أنت قلته، أنا راح أقول الإسلام، لكني أنا شخصيا الإسلام بالنسبة لي عليه مليون استفهام ومليون سؤال. ما راح أحكم الآن بما أن احنا اتفقنا أن احنا نتناقش بتجرد من كل الأفكار السابقة، لكني أنتظر أنت كيف تحسن صورة الإسلام بعقلي. يعني
نعم
أقول ما راح أحكم الآن، لكني بنتظر كيف ممكن تغير نظرتي عن الإسلام. يعني
ستأتي موعد الأسئلة، ويعني لك حرية السؤال كما تشائين، يعني مش مليون سؤال مليون واحد لا بأس بحول الله عز وجل. ولكن حضرتك بتقولي من حيث هذا التسلسل أنت تختاري الإسلام، ليس كذلك؟ طيب، إذن الإسلام هو الدين الوحيد الذي ينظر له على أنه هو دين، يعني مدام هناك دين يبقى لابد أن يكون هذا هو الإسلام، صح؟
على كلامك يعني هو الدين الوحيد الموحد، يعني أنا ما كنت بقول أني أنا اطلعت على كافة الأديان، لا، صح أني قرأت وعندي اطلاع على بعضها لكن مو كلها، زي ما أنت قلت الأديان كثيرة على هذه الأرض.
صحيح، ولكن ما الدليل على صحة الإسلام؟ لكي نثبت صحة الإسلام فلا بد أن نثبت صحة القرآن وننسبه لله سبحانه وتعالى، يعني أن القرآن الكريم ليس من عند أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وهناك يعني طرق كثيرة جدا في عرض براهين وحجج صحة الإسلام، ولكن في الحقيقة الطريقة التي أميل إليها هي طريقة السبر والتقسيم، وهذه طريقة يعني أستخدمها في إثبات يعني وجود الله سبحانه وتعالى وصفاته وما شابه. السبر والتقسيم هي يعني سنأتي بكافة الاحتمالات الممكنة حول وجود الإسلام أو حول وجود القرآن الكريم، ثم نحلل أو نختبر احتمال حتى نصل إلى الحق والصواب الذي لا خلاف عليه. والآن أنا أسأل الأخت فلك، القرآن الكريم كتاب موجود أم ليس له وجود؟
موجود.
نعم، كتاب موجود بالفعل. ومدام القرآن الكريم كتاب موجود، إذا لابد أن يكون له موجد، لابد أن يكون له مصدر، لأنه لا يوجد شيء في الحياة وجد هكذا. فأنا أسأل الأخت فلك يعني الآن، ما هي الاحتمالات الممكنة لوجود القرآن الكريم من وجهة نظر الأخت فلك؟
ما فهمت السؤال.
من وجهة نظرك ما هو المصدر الذي صدر منه القرآن الكريم أو محتمل أن يكون صدر منه القرآن الكريم؟
هو ممكن يكون من الإله زي ما أنت تقول، ممكن يكون لا يعني من أشخاص يعني موجودين قبل، بما أنه كتاب موجود من سنوات يعني، فممكن من أحد من الماضي كتبه يعني من ذول الأشخاص.
جميل.
وممكن يكون مو شخص واحد كتبه، ممكن هو كتاب وتعرض لتعديلات كثيرة على مر الزمن يعني، ففي احتمالات كثيرة.
جميل. طيب يعني أبسط لك الأمر، يعني بما أن الكتاب أو القرآن الكريم موجود بالفعل، إذا لابد أن يكون له مصدر، ومصدر القرآن الكريم واحد من أربعة لا خامس له، وعارضهم على حضرتك وتقولي لي لو في خامس نتفضل. إما أن يكون القرآن الكريم كتبه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مصدره هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشا صلوات ربي عليه، هذا احتمال. وإما أن يكون كتبه فرد من العرب في يعني الوقت الذي كان يعيش فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو مجموعة حتى من العرب كما تفضلتي اجتمعوا على كتابة هذا القرآن الكريم، ثم أعطوا للنبي صلى الله عليه وسلم لكي يخبرنا أنه كلام الله عز وجل كذبا وبهتانا. أو يكون كاتب القرآن الكريم أو مصدر القرآن الكريم فرد آخر غير العرب، يعني من العجم من الروم أو من الفرس أو من الصين أو من أي عجمي، فرد من العجم مهما كان، أو مجموعة من العجم اجتمعوا لكتابة هذا القرآن الكريم ثم أعطوه بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لكي يخبرنا أنه كلام الله عز وجل. أو احتمال أن يكون مصدر مجهول، هذه هي الاحتمالات الأربعة لا خامس لهم. الآن نبدأ بحول الله عز وجل لكي نناقش هذه الاحتمالات الأربعة لنصل إلى مصدر القرآن الكريم. الاحتمال الأول هو محتمل أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي قام بكتابة القرآن الكريم ثم قال كذبا أنه من عند الله عز وجل. وفي الحقيقة أن هذا الاحتمال يستحيل. لماذا؟ لأسباب كثيرة جدا ولبراهين كثيرة جدا جدا تحيل بين أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كتب القرآن الكريم. أول هذه الأدلة والبراهين، ولربما أنت سمعت هذا الدليل مرارا وتكرارا، ولكن لكي يعني نغوص في أعماق هذا الدليل، أول دليل هو صدق النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي من عند الله عز وجل، نزل عليه القرآن وحيا من الله سبحانه وتعالى، والنبوة قائمة دائما على الإخبار، النبوة قائمة على الإخبار عن الله عز وجل، والإخبار قائم على الصدق. يعني حينما أتلقى خبر، هذا الخبر إما يعني قائله كاذب أو صادق، لو كاذب أكذبه ولو صادق أصدقه. والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ في صفتي الصدق والأمانة اللي هي يعني أعمدة البلاغ وأعمدة الإخبار مبلغا عظيما من الكمال، فلم يعهد عليه طوال عمره أنه كذب ولو يعني كذب ولو كذب واحدة قد طيل حياته، ولم يعهد عليه صلوات ربي عليه أنه خان أمانة واحدة حتى لقب في قومه بالصادق الأمين. بل ومن أعظم الشواهد الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة للغاية، سنتناول منها يعني عدد من الشواهد، حين قام النبي صلى الله عليه وسلم في قومه كي يبلغهم أنه رسول من عند الله عز وجل، فنادى في جميع بطون قريش يا قوم كذا يا قوم كذا يا قوم كذا، ثم يعني عند جبل الصفا حينما اجتمعوا جميعا فقال لهم أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟ يعني هل لو أخبرتكم أن في جيش سيأتي أو هذا الجيش موجود في أسفل هذا الجبل يريد أن يهجم عليكم أصدقتموني؟ هنا أقام عليهم الحجة، فقالوا نعم ما عهدنا عليك إلا الصدق. فقال لهم صلوات ربي عليه إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أقام عليهم الحجة ابتداء، فلما قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد قال أبو لهب تبا لك سائر اليوم لهذا جماعتنا. فالشاهد أن شهد له قومه أنهم ما جربوا عليه كذب في حياته، وفي ذلك أبلغ الدلالة على كماله في هذه الصفة. ولم تستطع قريش أن تتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب حينما أخبرهم بهذا الخبر، حتى أن عمه حين اعترض عليه لم يتهموا بالكذب وإنما لجأ إلى السب والاستخفاف. وأيضا نجد أنه ما زالت قريش تشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالصدق مع عدم تسليمهم لما جاء به. فعلى سبيل المثال نجد أنه يعني حينما قال عتبة بن أبي ربيعة لقومه بعد زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم قد علمت أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب، يعني هو عدو له ومع ذلك يشهد له بالصدق. وأيضا حين سأل هرقل وهو عظيم الروم لما ذهب إليه أبا سفيان لكي يخلصه من النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه وكان معه بعض من يعني الأشخاص، فسأله هرقل سأل أبو سفيان فقال له هل كانوا يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب في حياته؟ يعني هل الناس أو قوم كانوا يتهمونه بالكذب في حياته؟ فأجابه أبو سفيان لا، وأقر بأن قريشا لم تعهد عليه كذبا في كل حياته. بل ومما يزيد من ثبوت هذه الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 40 سنة من عمره وهو في أعلى درجات الكمال الإنساني وأعلى درجات السلوك والصدق والأمانة. فمن المستبعد بل كل البعد يعني في العقل يستبعد في العقل يعني أن يخرق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكمال بعد أن بلغ سن الرشد يعني ومرحلة سعة الأفق ورجاحة العقل، يأتي بعد كل هذا ويرتكب فعلا من أعظم الفضائع وأقبح الرذائل وهو الكذب على الله سبحانه وتعالى ويدعي أنه رسول من عند الله عز وجل. يعني إنسان يلتزم بالصدق والأمانة 40 سنة لا يكذب فيها على أحد من الناس ولا في بيع ولا شراء ولا غيرهما، ولا يخون في عهد ولا وعد، وهو يعني إنسان سليم في عقله وشريف في نسبه صلوات ربي عليه وشريف على قومه وصاحب بذل وعطاء وزهد وورع ومواساة وغيرها من الصفات الكريمة، كيف يتصور مع كل هذه الكمالات أن يتخلى عما هو فيه ويرتكب كذبة من أعظم الكذبات في الوجود ولا يفعلها إلا أقبح وأحقر البشر فيدعي أنه رسول من عند الله عز وجل؟ من يتجرأ على الكذب على الله سبحانه وتعالى وهو يعني أعلى وأقبح مراتب الكذب؟ من يتجرأ بهذه الصورة ويكذب على الله سبحانه وتعالى ويدعي أنه رسول من عند الله عز وجل حتما سيكون هذا الرجل كذب يعني أو يعني كانت له كذبات كثيرة جدا جدا جدا، وقد اكتشف أو اكتشف في يعني في قومه أنه إنسان كذاب واشتهر في قومه أنه بالفعل كذاب، لأن الكذب كما كل شيء أو كما كل صفة تأتي تدريجيا، يعني الإنسان يكذب في البداية بكذبة بسيطة ثم تكبر منه بعد ذلك وتتسع منه بعد ذلك وتتسع حتى يأتي ويكذب كذبة كبيرة. لكن إنسان يعهد أنه طيلة حياته إنسان صادق للغاية ثم يأتي في مرحلة الكمال البشري في مرحلة السن يعني الكامل ويكذب، وحينما يكذب يكذب على الله سبحانه وتعالى ويدعي أنه رسول من عند الله عز وجل، هذا مستبعد عقلا. وأيضا كما يعني ما يعني مما يعزز صدق النبي صلى الله عليه وسلم التقاء الأخنس بن شريق لأبي جهل يوم بدر، ماذا قال له؟ قال له أترى محمد يكذب يا أبا جهل؟ فقال أبو جهل له رغم بغضه للنبي صلى الله عليه وسلم، أبو جهل الذي كان أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له كيف يكذب على الله وقد كنا نسميه الأمين لأنه ما كذب قط؟ بل ما هو أعظم من ذلك، النضر بن الحارث الذي كان يحارب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم باللهو والغناء والرقص وما شابه، كان يخطب في قريش قال لهم لقد كان محمد فيكم غلاما حادثا أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة. فبالله يعني يا أختي فلك هكذا كان حال أعداء صلوات ربي عليه تجاهه وشهد له بالصدق، فكيف يأتي من لم يبلغ عداوة مشركي مكة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمن ويتهمونه بالكذب؟ بل يعني نقطة أخيرة في هذه في هذا الدليل تحديدا أستشهد بقول أحد المستشرقين الذين كانوا يعادوا الإسلام والمسلمين، وهو يعني من المعاصرين، اسمه هنري ديري فاستري، وهو أحد المستشرقين. له مقولة رائعة جدا جدا. ماذا يقول هنري ديري فاستري أحد المستشرقين وأحد أعداء الإسلام؟ يقول إن أشد ما تطلع إليه بالنظر في الديانة الإسلامية ما اختص منها بشخص النبي محمد، ولذلك قصدت أن يكون بحثي أولا في تحقيق شخصيته وحقيقته الأدبية، ووجدت في هذا البحث دليلا على صدقه وأمانته المتفق عليهما بين جميع مؤرخي الديانات وأكبر المتشيعين للدين المسيحي. يا الله، يعني هذا المستشرق يعني بعد بحث طويل جدا جدا بيؤكد هذه الحقيقة المؤكدة ألا وهي صدق النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويؤكد أن هذه الصفة، صفة الصدق وأيضا صفة الأمانة، هاتين الصفتين متفق عليهما من جميع مؤرخي الديانات. يعني كل مؤرخي الديانات من الأديان الأخرى كاليهودية والمسيحية والبوذية وكذا وكذا، الجميع اتفق على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأمانة النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها من الدلالات الكثيرة والكثيرة التي تثبت صدق النبي صلى الله عليه وسلم على لسان أعداء وغيرهم لا حصر لها. الدليل الثاني أن القرآن الكريم الذي نثبت أنه قرآن من عند الله عز وجل وليس كلام بشر، أسلوب هذا الكتاب، أسلوب القرآن الكريم مختلف تماما عن أسلوب الحديث الشريف. فلو كان القرآن الكريم هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس كلام الله سبحانه وتعالى لظهر هذا لكل من قرأ القرآن الكريم. ليه؟ لأن كل إنسان على وجه الأرض له أسلوب في الكلام يميزه عن الآخرين، هذا متعارف عليه أدبيا، يعني حتى من يفهم في الأدب يعرف هذا تماما. حينما يقرأ الإنسان الفاهم لهذا الأمر يقرأ لكتاب دون أن يقرأ العنوان، مجرد ما يقرأ يقول هذا الكتاب للمنطلوطي مثلا، هذا الكتاب لكذا، هذا، لأن هنا كل إنسان له بصمة، له أسلوب خاص كبصمة الإصبع هكذا، فيستحيل أن يختلف بشكل جذري أو بشكل كلي. لأن من قرأ القرآن الكريم ثم يقرأ النبوة الشريف يجد أن هناك اختلاف في الأسلوب، واختلاف واسع واختلاف كبير جدا جدا. فالذي كتب القرآن الكريم يستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأدلة القوية جدا ومن كتل الأدلة على صحة أن القرآن الكريم ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من عند الله عز وجل، الكمال التشريعي، الكمال التشريعي. زي ما هو معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم، أريدك يعني أن تركزي معي تماما في هذه النقطة تحديدا أو في هذا الدليل تحديدا، النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف لم يكن يعيش في مصر مثلا حيث امتدادا للحضارة الفرعونية أو المصرية القديمة، ولم يكن يعيش في الشام حيث امتدادا للحضارة أو حضارات الأنبياء، ولم يكن يعيش في الروم أو الهند أو الصين، أو إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش، كان يعيش صلوات ربي عليه في شبه الجزيرة العربية، كان يعيش في شبه الجزيرة العربية حيث لا تقدم ولا رقي ولا حضارة ولا علم ولا أي نوع من أنواع العلم. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ثم نجد جاء بتشريع وادعى أنه من عند الله عز وجل. هذا التشريع سبحان الله بلغ الغاية في الكمال والنهاية في الصلاح والذروة في المحاسن والإتقان، جاء بتشريع حوى من الكمال والمحاسن والصلاح والاستقامة والرحمة والعدل والانضباط ألوانا وصنوفا، كما اشتمل على جميع المجالات، التصور عن الله سبحانه وتعالى والعلاقة بينه وبين الخلق والعلاقة بينه وبين الإنسان ومجال العبادات والتشريعات التعبدية ومجال البيع والشراء، كل هذا موجود، فضلا عن الأنكحة وتوابعها والجنايات والعقوبات والديات والشهادات، فضلا عن الأخلاق والقيم وغيرها من المجال الحياتية المختلفة، فضلا عن كمال منظومة القرآن الكريم واتزانه ومرونته ووقعيته وغير ذلك، مما يدل على استحالة أن يكون كل هذا الكمال التشريعي صدر عن إنسان أمي لا يقرأ ولا يكتب. الإنسان منا إذا أراد أن يقوم بعمل رسالة دكتوراه أو رسالة ماجستير في تخصص واحد في هذا الزمن، الزمن التكنولوجي، يحتاج إلى مساعدين ومشرفين وأبحاث وانتقالات كثيرة جدا جدا، كل هذا لأجل عمل بحث دكتوراه في مجال واحد دقيق من مجالات الحياة. طيب كيف بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجنايات والعقوبات والديات والشهادات، فضلا عن الأخلاق الكريمة التي لو وضعت إصبعك بشكل عشوائي فأي موضع من مواضع الحياة بشكل عشوائي دون أن يملي عليك أحد، تكلمي عن العدل وانظري كيف وصل به الإسلام إلى المنتهى، تكلمي عن الصدق وانظري كيف وصل به الإسلام إلى المنتهى، تكلمي عن التعامل مع الحيوانات وانظري كيف حتى أثناء الذبح وانظري كيف تعامل الإسلام معه، التعامل مع الجار انظري لأي دين على وجه الأرض كيف تعامل معه ثم انظري للإسلام كيف تعامل معه، التعامل مع الآخرين يعني أي خلق دون أن يملي عليك أحد ثم انظري كيف تعامل معه الإسلام. دين جاء بكل هذا. إذا كان القرآن الكريم بهذا القدر من العظمة والقوة والإلمام بكل جوانب الحياة والنبي هو الذي كتبه بنفسه، فلماذا ينسبه لغيره أو ينسبه إلى الله سبحانه وتعالى؟ لماذا عقلا؟ ما الذي يدفعني أن أكتب كتاب بهذا الحجم ثم أنسبه لغيري أو أنسبه إلى الله؟ من باب أولى أن ينسبه لنفسه ويفتخر بذلك العمل، فالناس يعني هكذا معهود عليهم أنهم يسرقون جهود الآخرين أو يعني يسرقون جهود بعضهم الفكرية أحيانا يعني، وينسب كثير من الناس أعمال غيرهم لأنفسهم، فلماذا يكتب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا عظيما كهذا ثم ينسبه لغيره؟ طيب لو قلنا لربما يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال قائل أنه لربما يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم مالا من وراء هذا، فنحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، وكان يربط على بطنه بالحجر والحجرين من شدة الجوع، وكانت النار لا توقد في بيته بالشهر والشهرين، لماذا؟ لعدم وجود اللحم الذي يطبخ على النار، فضلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان طالبا للدنيا. طيب من نظر في العروض التي قدمت والمساومات الكثيرة التي قدمت النبي صلى الله عليه وسلم، على سبيل المثال حينما ذهب إليه عتبة بن أبي ربيعة وعرض عليه أشياء يقبلها أي إنسان عاقل يريد الحياة، أي إنسان عاقل يريد الدنيا لا يريد يعني مرضات الله عز وجل سيتقبلها، قال له إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا، خليناك أنت السيد سيدنا ورئيسنا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وغير ذلك من العروض التي عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعني رفضها تماما تماما، لأنه لا يدعو لدنيا، لا يدعو لشهوة دنيوية، إنما يدعو لله سبحانه وتعالى. أيضا من الشواهد العجيبة جدا والتي تثبت أنه يستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قام بكتابة القرآن الكريم، الأخبار التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أخبار أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأخبار كانت تسبقه بمئات السنين، وهناك أخبار كانت تسبقه بآلاف السنين، وأخبار أخرى أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تحدث في وقته يعني أو في حينما أخبر بها، كما أنه يعني مثلا أخبر عن موسى وعيسى، نجد في القرآن الكريم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كافة الأنبياء، موسى وعيسى وداود وغيرهم من الأنبياء، كما أنه يعني أخبرنا حتى عن الحقب كثيرة جدا، كيف توصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الدقائق؟ وكيف أثبت لك بشكل حقيقي وشكل واقعي مش كلام مرسل أشياء أنا توصلت إليها بنفسي؟ في رمضان تقريبا 2020 كنت أقرأ في القرآن الكريم وكنت أقرأ في سورة الأنبياء، فتوقفت عند آية 105. ماذا تقول الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. حينما قرأت هذه الآية وأنا بما عندي يعني الكتاب المقدس، والكتاب المقدس الذي معي يحمل العهدين والزبور أيضا، فقلت أن الله سبحانه وتعالى هنا في القرآن الكريم أخبرنا أنه كتب في الزبور أن الأرض سيرثها العباد الصالحون، ونحن نؤمن كمسلمين نؤمن بأن الكتاب المقدس حرف ولم يبدل، حرف يعني هناك أشياء تغيرت حرفت وهناك أشياء بقت كما هي دون أن تحرف، لأن احنا بنقول حرف ولا نقول بدل. فبالفعل بدأت أفتح الكتاب المقدس ودخلت فيه المزامير آل داود، فقرأت فيه المزامير المزمور مزمور، حتى توصلت إلى المزمور 37 لداود عليه السلام، وقرأت حتى توقفت عند هذه الآية في الكتاب المقدس التي تقول الصديقون يرثون الأرض ويسكنونها إلى الأبد، وأنا أقرأ هذه الآية اقشعر جسدي. طيب ما الإشكال في ذلك؟ لا، أو ما الدليل في ذلك؟ لا، دليل قوي جدا جدا، لماذا؟ لأن الزبور كان يسبق النبي صلى الله عليه وسلم ب750 عاما، وكان بلغة غير اللغة العربية، كان بلغة أخرى ألا وهي اللغة السريانية، كان مكتوب باللغة السريانية، وكان حبيس المعابد ولا يستطيع أحد أن يصل إليه إطلاقا لأنه كان مفرق في الأمصار. وهذا الكتاب أيضا لم يترجم إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على يد رجل اسمه يوحنا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب200 عام. إذن كيف توصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى معلومة دقيقة مثل هذه المعلومة؟ لابد أن يكون هناك من أخبره بهذه المعلومة، ويستحيل أن يكون هناك من أخبره غير الله سبحانه وتعالى. فضلا عن أيضا من الأشياء التي توصلت إليها، من الأشياء التي توصلت إليها وأنا أقرأ في الوصايا العشر، توقفني وصية من الوصايا العشر في التوراة. هذه الوصية تقول: أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. هذا الخبر لا يأتي هكذا بالفهلوة أو بالممارسة أو بالخبرة، لأن هذه معلومة تحتاج إلى خبر، لأن هذه مكافأة. هنا الله سبحانه وتعالى يقول إن أنت لو أكرمت أباك وأمك ستطول أيامك. هذا شيء لا يأتي بالذكاء، لابد أن يخبرنا به أحد. حينما قرأت هذه الوصية تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله، يعني يطيل له في عمره وأجله، فليصل رحمه. تطابق هذا الحديث تماما تماما مع ما جاء في التوراة تماما. طيب، التوراة أيضا لم تترجم إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب200 عام على يد يوحنا بإشبيلية، والتوراة كانت أو نزلت على سيدنا موسى عليه السلام قبل النبي صلى الله عليه وسلم ب1100 عام، وكانت مكتوبة لم تكن باللغة العربية، كانت باللغة العبرية التوراتية. فهذه التوراة كان باللغة العبرية التوراتية، والزبور كان باللغة السريانية، والمصرية القديمة كانت باللغة المصرية القديمة والكتابات الهيروغليفية. فضلا على أن هناك البعض يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل من الديانة الفلانية والديانة الفلانية، هذا ما نسمعه يعني. هذا أصلا دليل على صحة النبوة، نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن يعني كيف للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون توصل إلى أمهات الكتب المترجمة بغير اللغة العربية ثم قام بترجمتها؟ هذا يحتاج إلى شيء خارق للعادة، يعني لابد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يمتلك عصا سحرية أو سجادة سحرية زي اللي بنشوفها في الأفلام الخيالية، ويطير بها حول أمصار العالم ثم يخترق المعابد والكنائس والأديرة ثم يأخذ منها هذه الكتب المقدسة دون أن يراه أحد، ثم يمكس على قراءتها كلها ويكون متمكن من كافة اللغات كي يترجم هذه الكتب من اللغة الأم إلى اللغة العربية، ثم ينتقي منها بعض الأشياء ثم يضعها في القرآن الكريم ثم يضيف عليها بعد ذلك ما يشاء. هل هذا من الممكن؟ أو هل هذا حدث قط؟ ولو قال قائل أنه نعم ممكن يحدث هذا، إذن لابد أن تأتي بكيف يحدث هذا. تأتيني مولى النبي صلى الله عليه وسلم بشر زي وزيك وزي أي إنسان على وجه الأرض، إذن الأشياء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يفعله أي إنسان. جئني أو يعني لو يعني هذا الإنسان الذي يدعي أنه من الممكن عليه أن يأتي بأي إنسان على وجه الأرض منذ بدء الخليقة إلى يومنا الحالي، فعل ما فعل به النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واستطاع أن يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من العجب العجاب. هذه بس يعني شرطين، لكن هناك أخبار كثيرة جدا، يعني هذا ما توصلت إليه بنفسي أنا، هذا ما توصلت إليه من خلال بحثي أنا. هناك أخبار كثيرة جدا 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 أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأخبار كانت معقدة، يستحيل أن تأتي هكذا، لابد أن يكون هناك من أخبره بهذه الأخبار. أيضا من الأخبار التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم الأخبارات المستقبلية، زي أنه أخبر مثلا يعني حادثة الروم، يعني حينما قال في القرآن الكريم: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. هذا الخبر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحدث ببضع سنين. كما هو معروف في هذا الزمن كان المشركين مشركين مكة كانوا يميلون للفرس، الفرس كانوا أهل وثنية والمشركين أيضا كانوا أهل وثنية، أما المسلمين كانوا يميلون للروم لأن الروم كانوا يحملون الكتاب أو من أهل الكتاب يعني، والمسلمون كذلك فكانوا يميلون لهم، وكان الغالب أن الفرس تغلب الروم دوما. فهنا نزل هذا الخبر على النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم ستنتصر على الفرس، وحدد المكان والزمان، يعني لم يكتفي فقط بالإخبار أن الروم ستنتصر على الفرس وتركها هكذا مطلقة، بل قيدها بالمكان والزمان، فقال في بضع سنين، والمعروف لغويا أن البضع من 3 إلى 9 سنوات، وحدد المكان في أدنى الأرض. وبالفعل شهد التاريخ أنه لم يكتمل 9 سنوات إلا وقد انتصر الروم على الفرس في أدنى الأرض. في وقتنا الحالي علماء الجيولوجيا أثبتوا أن أدنى بقعة على وجه الأرض عند البحر الميت ما بين الأردن وفلسطين، وهذه المنطقة تحديدا هي التي كانت يقام فيها المعارك ما بين الفرس والروم. هذا ما قاله المؤرخون بعد التدقق يعني والتحري. كيف حصل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الأخبار؟ وده مش خبر واحد، هي أخبار كثيرة في خبر واحد، يعني أخبار متشابكة معقدة. يعني لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرس أو يعني يقول أن الفرس ستهزم من الروم أو الروم ستنتصر على الفرس وتوقف، لا، ده حدد المكان والزمان، وهو يعلم أنه بضع سنين، هذه 9 سنين لحد أقصى، وأنه لو لم يحدث ما حدث أو ما أخبر به سينكشف أمره أمام الناس والناس ستبعد عنه، لأنه مش كلم. يعني البعض قد يقول نحن نرى المنجمين أو الدجالين الذين يخبرون بأشياء ويحدث منها أشياء. نقول أن الأمر يختلف تماما، يعني المنجم أو الدجال لم يعرف نفسه للناس أنه نبي من عند الله عز وجل أن يتلقى وحي، لكن يعرف نفسه أنه يقرأ الكفة أو يعمل كذا أو كذا. هذا الرجل حينما لو أخبر بعشر أخبار مثلا وأخطأ في 5 أخبار وتوافق معه 5 أخبار، الناس سيصفقون له. لكن لو جاء شخص وادعى أنه نبي من عند الله عز وجل وأخبر بـ10 أخبار ثم أخطأ في خبر واحد من بين هذه الأخبار 9، ما الذي سيحدث؟ هنا الناس ستشكك في نبوته لا محالة، لأن الذي لا ينطق عن الهوى، الذي ينطق من عند الله عز وجل، لابد أن لا يخطئ أبدا أبدا. فما الذي جعله أن يفعل أو يخبر بخبر لو لم يحدث؟ الناس ستشككون في نبوته، وحدث كما أخبر تماما. بل هناك أيضا من الأدلة التي تثبت أنه يستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قام بكتابة القرآن الكريم، أشياء لو استغلها النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يثبت للناس جميع كل الناس أنه نبي من عند الله عز وجل، ولا صدقه الكثير ودون عناء. يعني مثل كسوف الشمس، لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغير في السن، كان رضيع، كان دون السنتين، فقال بعضهم لما كسفت الشمس ذلك اليوم كسفت الشمس لموت إبراهيم، لأن هذه يعني حادثة لم تحدث إلا نادرا وتحدث في الوقت الذي مات فيه ابن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى إذن هذه علامة على نبوته. والناس يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك، بل الناس هم الذين تداولوا هذا الخبر. لما وصل هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر للناس اجتمع بهم وهو في يعني في مصيبة، ابنه متوفى، تمام، اجتمع بهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم تنكسفوا لأجل إبراهيم ولا لأجل غيره، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، لا لإبراهيم ولا لغيره. يعني هو في ظل هذه الظروف كان من الممكن أن يسكت أو يؤكد على كلامهم ويقول نعم، لو كان كاذبا النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من الممكن، نعم، ما سد إن في شيء يؤكد صحة نبوته، فكان من الممكن أن يقول لهم نعم هذا الكلام صحيح، وأن هذا الكسوف يؤكد أنني نبي وهذا دليل على نبوتي، أو على الأقل يسكت. كان يسكت، لا يؤيد ولا يعارض، لكنه قام فيهم ليعلمهم أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فلماذا لم يستغل هذا الحدث الكوني لصالح دعوة؟ أيضا من الأدلة التي تثبت أنه يستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم الذي قام بكتابة القرآن الكريم أن القرآن الكريم يحتوي على عتب ولوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نجد مثلا في قول الله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. النبي صلى الله عليه وسلم يا أخت فلك كان يجلس مع أحد المشركين كي يبلغه بالإسلام يعني ويدعوه إلى الإسلام، وهو يجلس مع هذا الرجل دخل عليه رجل أعمى لكي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اتضايق، يعني تضايق كيف تدخل وأنا أتحدث. نزلت فيه هذه الآية كنوع من العتاب واللوم وغيرها كثير من الآيات. يعني هنا الله سبحانه وتعالى يقول عبس وتولى، يعني أنت تعبس في وجه هذا الرجل وتتولى بوجهك، أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى ويذكر فتنفعه الذكرى. فيعني نهاه الله سبحانه وتعالى وعاتبه الله سبحانه وتعالى ولامه الله سبحانه وتعالى وغيرها الكثير والكثير من الآيات التي فيها لوم وعتاب للنبي صلى الله عليه وسلم. فهل يعقل أن يؤلف رجل كتابا ثم يلوم فيه نفسه؟ أيضا حدثت بعض الحوادث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من المتوقع لو أنه هو الذي كتب القرآن الكريم لكتب أو أنزل قرآنا بعد دقائق أو ساعات، أو ادعى أنه نزلت عليه آيات تصدق يعني أو تكذب هذا الحدث الذي حدث له، زي مثلا حادثة الإفك المشهورة. حضرتك تسمعي عن حادثة الإفك يا أخت فلك؟
أيوة أكيد.
نعم، التي افترى فيها بعض الناس على زوجته عائشة رضي الله عنها وارضاها، الصديقة بنت الصديق والعفيفة الشريفة رضي الله عنها وارضاها، حينما اتهموها بفعلة قبيحة. وهذا يعني أخطر وأصعب حادثة وقعت على النبي صلى الله عليه وسلم. وانقطع وقتها الوحي مدة 40 يوما، والناس يتكلمون في الشوارع عن هذا الأمر، والنبي يدخل ويخرج لا يتكلم. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يكتب القرآن الكريم، فما الذي يجعله يتأخر كل هذا الوقت دون أن يدعي أنه قد نزلت عليه آيات تبرئ زوجته حتى لا يترك نفسه هكذا في مثل هذا الموقف يعني المحرج أمام الناس، والناس يعلمون أنه خلاص في هذا الوقت الناس يصدقون، وهو يريد من يصدقونه. كان من الممكن لو كان هو الذي يكتب القرآن الكريم كان بعد ساعات أو بعد يوم على الأقل بالكثير ويقول أن الله سبحانه وتعالى أوحى لي أنا لم تفعل كذا وكذا، لكنه ظل 40 يوما لم يتكلم، لأنه لا تكلم من تلقاء نفسه. وغير ذلك من الأدلة الكثير والكثير التي يبرهن مجموعها وتراكمها استحالة أن يكون هذا القرآن، فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا مر بظروف نفسية كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيم الأب، ثم ماتت أمه وهو في الخامسة من عمره، ثم مات جده الذي كان يرعاه، ثم مات عمه الذي كان يدافع عنه بماله وجسده وروحه عمه أبو طالب، ثم ماتت خديجة رضي الله عنها وارضاها الذي رزق حبها، ثم مات 6 من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، 3 من الذكور و3 من الإناث أمام عين النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان نسأل الله العظيم أن يبارك في أبنائنا، لو واحد يعني حصل لابنه شوي برد بيتعب، أما بارك بواحد يفقد 6 من أبنائه بجانب هذا هذه الأحداث كلها. ثم هجروا النبي صلى الله عليه وسلم من بلد مكة التي كان يحبها إلى المدينة، وحاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قبلها في شعاب أبي طالب لمدة 3 سنوات لا يتعاملوا معه ولا بيع ولا شراء ولا 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 ولا، وقالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كائن ومجنون وكذا 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 وكذا. ولما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لكي يدعو الناس في الطائف أرسلوا خلفه الصبية لكي يعني يسخروا منه، وألقوا بالحجارة حتى دميت قدماه، وغيرها من الأحداث الكثيرة جدا جدا. لو حدث جزء منها على أي إنسان منا لربما يجن أو يصاب بالوساوس أو يعني يقبل على الانتحار كما نرى كافة الملاحدة يعني، أو كما نرى أي إنسان حتى لو كان إنسان مؤمن مش ملحد، وحينما يبتلى ببعض الابتلاءات الطفيفة يعني قد يجن أو يمرض بوساوس أو يقعد على الانتحار. لكن مع كل ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم من شقاء وعناء وابتلاء، ومع البيئة التي كان يعيش فيها النبي صلى الله عليه وسلم الخالية من كافة الحضارات والثقافات والتاريخ والعلوم، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، وجاء بكل ما مضى ذكره، كيف يحدث هذا؟ إنسان وحده، هذا يستحيل أن يكون. هذا كله حينما ينظر إليه الإنسان بمنتهى التجرد والموضوعية، لا بالكلام المسبق الذي بداخله، حينما ينظر إليه الإنسان يعرف أنه يستحيل أن يكون هذا جاء به محمد أبدا أبدا. هذا الاحتمال الأول الذي ناقشناه، وهو الاحتمال الأكبر والأطول. باقي الاحتمالات لن تأخذ معنا هذا الوقت بإذن الله عز وجل، نتوقف عند هذا الاحتمال ونكمل غدا بحول الله عز وجل باقي الاحتمالات.
نتوقف هنا قليلا، فلا يمكن لمن ضج عقله بالأسئلة الوجودية أن يسكته إلا بالبحث. إذا أردت المزيد من الإجابات تابعنا في الحلقة القادمة.